القامة مع جواز أن يراد به الحقيقة أن نجاده الذي يتحلى به إيش طوي رفيع العماد كناية عن إيش عن أنه سيد قومه ولهذا رفع عماد خيمته ليعرف بذلك فيقصد مع أنه يجوز أن يكون المتكلم أراد إيش أراد الحقيقة أنه حقيقة خيمته رفيعة كثير الرماد يراد به الكرم يراد به الكرم لأن الكريم يكثره القصاد والقصاد يحتاجون إلى طعام كثير والطعام الكثير يحتاج إلى طبخ والطبخ يحتاج إلى حطب والحطب يكون رمادا فإذا قيل فلان كثير الرماد فهو كان عن إيش عن كرمه لأنه يبدو على كثرة الضيفان كثرة الطعام كثرة الإيقاد فهذا كناية عن الكرم مع أنه يجوز أن يكون المراد حقيقة كثرة الرماد لأن في ذلك الوقت ما عندهم غاز فإذا أراد أن نحول كثير الرماد إلى الغاز إيش نقول إيش كثير باب الغاز ها؟
كثير صرف الغاز
يعني يصرف غاز كثير. طيب أيها كثير أنابيب الغاز. ثانيا كثير صرف الغاز. أو كبير. ها؟ لا 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 نقول الغاز في الغاز الآن في شيء صغير أوعية صغيرة الغاز. ها؟ وفي أيضا أوعية كبيرة. كبيرة خزنات نعم على كل حال عبر بما شئت المهم عبر تعبيرا يكون دليلا على كرمه طيب مع أن كثرة الرماد ربما يكون فيه الجص تعرفون الجص الجص نعم هذا لا بد أن يوقد عليه يعني يؤخذ من الأرض ثم يوقد عليه حتى يكون صالحا للاستعمال واصحاب المجاص كثير الرماد فهل اذا قلنا فلان كثير الرماد من اصحاب المجاص العمال ذولا هل نقول ان هذا يدل على كرمهم لا لكن على كل حال السياق يعين نعم
والثاني كناية يكون المبني عنه فيها نسبة نحو المجد بين ثوبيه والكرم تحت ردائه تريد نسبة المجد والكرم إليه
معلوم أن المجد بين ثوبيه ليس هو المعنى الذي يسمى المجد يكون بين ثوبيه لكن هذا الرجل موصوف بأنه ذو مجد وجسمه بين ثوبيه ولا لا نعم بين ثوبين جسمه بين ثوبين نقول هذا كناية عن المجد بين ثوبين كناية عن قوته وشجاعته وكذلك الكرم تحت ردائه كناية عن ايش عن كرمه تسمى هذه الكناية نسبة وهي كما قال المؤلف تختلف عن المجاز بأنه قد يراد بها المعنى الحقيقي لكن لو قال قائل هل يمكن أن يكون المجد الحقيقي اللي هو المعنى بين جنبي نقول ما دام المجد وصف لموصوف والموصوف بين جنبي صح أن يقال إن المجد نفسه بين جنبي لأن الصفة معنى في الموصوف نعم
والثالث كناية يكون المكني عنه فيها غير صفة ولا نسبة كقوله الضاربين بكل أبيض محتم والطاعنين مجامع الأضغان فإنه كنا بمجامع الأضغان عن القلوب
نعم مجامع الأضغان مجامع الحب مجامع البغضاء ما هي القلوب هي محلها فهنا يقول يمدحهم، يقول الضاربين بكل أبيض محدم يعني السيوف، والطاعنين مجامع الأضان يعني الرماح، يطعنون بها مجامع الأضان، ومجامع الأضان هي القلوب، لأن الضغن والحقد والكراهة والمحبة كلها محلها القلب. نعم.
والكناية إن كثرت فيها الوسائط سميت تلويحا، نحو هو كثير الرماد أي كريم، فإن كثرة الرماد تستلزم كثرة الإحراق، وكثرة الإحراق تستلزم كثرة الطبخ والخبز، وكثرتهما تستلزم كثرة الآكلين، وهي تستلزم كثرة الضيفان، وكثرة الضيفان تستلزم الكرم.
كم من لازم؟ نعم. إذا كثرت اللوازم نعم فهي تلميح، تلميح ضدها التصريح، لو قلت فلان كريم تبع عن هذا كله، لكن يعني الكناية تعتبر من باب تجميل اللفظ وتشوف النفس لها، فإنك تجد الفرق بين قولك فلان كثير الرماد وفلان كريم، أي أشد في تهييج النفس؟ أيهما؟ الأول بلا شك. وإن
قلت وخفيت سميت رمزا، نحو هو سمين، هو سمين رخو أي غني بليد،
أي غبي، غبي.
وإن قلت وخفيت سميت رمزا، نحو هو سمين رخو أي غبي بليد.
سمين رخو، وهذا كل واحد يمكن يمس نفسه. نعم، لكن الله إن شاء الله ما فيكم سمين الرخو، ها؟ ما في الرخاوة، ما ندري، لكن السمن لا، ما في السمن، هو اللي ما فيها الآن الرخاوة، قد يكون فيكم أحد رخو، فإذا قيل فلان سمين الرخو هذا يخفى يعني أن يراد به أنه غبي بليد، خفي جدا. نعم، ولكن إيش؟ لكن القرينة وسياق الكلام يدل على هذا. طيب فلان طويل الرقبة، كناية عن الغباء والبلادة. نعم، ولهذا قال بعض البلاغيين في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه حين أراد أن يصوم عدي، وقرأ قول الله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، جعل عقالين، والعقال هو الحبل الذي تشد به يد الناقة، جعل عقالين واحد أسود واحد، وجعل يأكل حتى بان الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وهذا لا يكون إلا بعد ارتفاع النهار، يعني بعد ارتفاع الإصفار. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له إن وسادك لعريض، إن وسادك لعريض، عرض الوسادة يدل على طول الرقبة. قالوا فالرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين له أنه بليد، لأنه إذا طالت الرقبة بعد الرأس عن القلب فتطول المسافة فيكون بليدا، لكن هذا أجزم جزما أن الرسول لم يرده، ولهذا قال إن وسادك لعريض أن وسع الخيط الأبيض والأسود من عرض الأفق، إذا كان هذا الذي فهمه. أما أن الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يعرض ببلادة الرجل فهذا مستحيل، لكن هكذا البلاغيون كل واحد يؤول النصوص لما يريد. ولا يخاف أن أحد منكم إن كان طويل الرقبة، إن شاء الله تعالى كل على ذكاء وفطنة. أي نعم.
وإن قلت فيها الوسائط أو لم تكن ووضحت سميت إماء
ووضحت
سميت إماء وإشارة نحو أو ما رأيت المجد ألقى رحله في آل طلحة ثم لم يتحول كناية عن كونهم أمجادا.
طيب هذا البيت هل هو كناية نسبة ولا شنو؟ كناية نسبة مثل المجد بين ثوبين.
وهناك نعم. نوع من الكناية يعتمد في فهمه على السياق يسمى تعريضا، وهو إمالة الكلام إلى عرض أي ناحية، كقولك لشخص يضر الناس خير الناس من ينفعهم.
هذا التعريض لا يصرح لكن يدل على هذا على المعنى، ومنه قوله تعالى عن قوم مريم حين جاءت تحمل عيسى عليه السلام قالوا لها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، يريدون أن يقولوا إنها بغي، ولكن من أين جاء البغى؟ أبوها ليس امرأ سوء وأمها ليست بغية، فكيف جاء هذا التعريض؟ يقول بعض العلماء إنه أشد وقعا من التصريف، أشد من التصريف، وجعلوا منه قوله تعالى عن ابن آدم إنما يتقبل الله من المتقين، يعرض بأن أخاه هابيل بأن أخاه قابيل ليس متقيا. واختلف العلماء في مسألة، وهي هل يحد الإنسان حد القذف إذا عرض بأن تخاصم مع شخص وقال الحمد لله أنا لست أتتبع البغايا، يقول عن نفسه يقول لخصمه الحمد لله أنا لا أتتبع البغايا، فهل يحد هذا القائل حد القذف لأن قوله هذا يعني يعرض بأن صاحبه يتبع البغايا؟ اختلفوا بها هل يحد أو لا، فمن العلماء من قال لا يحد لأنه لم يصرح، ومنهم من قال بل يحد لأن التعريض أحيانا يكون أشد من التصريح. طيب، وهذا أيضا يخاطب شخصا قد آذى الناس وضرهم فيقول له خير الناس من ينفعهم، عندما تسمع هذا الكلام هذا الكلام ما في شيء، لكن هو يعرض بأن صاحبه لا ينفع الناس. اي نعم. نعم انت الحمد لله علم المعاني وايش والبيان، بقي علم البديع. علم البديع بالحقيقة هو عبارة عن إصلاح اللفظ فقط، ما له علاقة بالمعنى، إنما إصلاح اللفظ سجع أو غير سجع، نظم أو نثر أو ما أشبه ذلك. ويأتي إن شاء الله تعالى في الليالي المقبلة، لأننا سنقرأ الفقه إن شاء الله تعالى. عليك يا علي. نعم. أو ناخذ أسئلة. ما الفرق بين الكناية والمجاز؟ ما الفرق بين الكناية والمجاز؟ لا، ما الفرق؟ ما أريد أن تعرف. أنه في الكناية الحقيقية مراد، أن يكون المعنى الحقيقي مرادا، والمجاز
لا يجوز أن يكون المعنى الحقيقي مرادا.
نعم، لو قلت مثلا رأيت أسد يحمل حقيبة، لا يمكن أن تريد بالأسد الحيوان المفترس، لكن الكناية يجوز.
لا
إذا قلت ورفيع العماد يعني أن خيمته رفيعة تريد أنه سيد قومه، هذه كناية. يجوز أن تريد أنه حقيقة رفيع العماد، واضح؟ أي نعم. نقرأ علم البديع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق الحمد والوفاء، وصلى الله وسلم على نبيه ومصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: علم البديع. البديع علم يعرف به وجوه، علم يعرف به وجوه تحسين الكلام المطابق لمقتضى الحال، وهذه الوجوه ما
ولذلك سمي بديعا، لأن أصل الإبداع الإحسان، إحسان الشيء إبداع له، فسمي البديع فعيل بمعنى إيه؟
لا،
بمعنى مفعول يعني مبدع، فهو محسن. فعلم البديع وتحسين للألفاظ، بعد أن عرفنا علم البيان علم المعاني وهو يتعلق بالمعاني والألفاظ، نعود الآن إلى علم البديع، وهو أن نبدع في التعبير. ولذلك علم يعرف به وجوه تحسين الكلام المطابق لمقتضى الحال، ومعلوم أن الكلام لا يكون بليغا إلا إذا كان مطابقا لمقتضى الحال. نعم.
وهذه الوجوه ما يرجع منها إلى تحسين
منها. نعم نعم.
وهذه الوجوه ما يرجع منها إلى تحسين
منها ما يرجع، هذا الصوت منها ما يرجع. أعد.
وهذه الوجوه ما يرجع منها إلى تحسين المعنى يسمى بالمحسنات المعنوية.
صح، العبارة قوية. نعم.
وما يرجع منها إلى تحسين اللفظ يسمى بالمحسنات اللفظية.
إذا صار في محسنات لفظية، محسنات معنوية. أي نعم.
محسنات معنوية: التورية، أن يذكر لفظ له معنيان قريب وقريب يتبادر فهمه من الكلام، وبعيد هو المراد بالإفادة لقرينة خفية، نحو وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، أراد بقوله جرحتم معناه البعيد وهو ارتكاب الذنوب، وكقوله يا سيدا حاز رفا له البرايا عبيد، أنت الحسين ولكن جفاك فينا يزيد، معنى يزيد القريب أنه علم، ومعناه
علم،
معنى يزيد القريب أنه علم،
معنى
يزيد القريب أنه علم، ومعناه البعيد المقصود أنه فعل مضارع من زاد.
نعم. الآية الكريمة هو الذي يتوفاكم بالليل ولا ما جرحتم بالنهار، قد منازع في كلام المؤلف أن فيها تورية، لأن الجرح بمعنى الكسب لغة عربية وليس فيه توفيق، كما قال الله تعالى وما علمتم من الجوارح، يعني الكواسر، وما علمتم من الجوارح المكلبين. أما ما ذكره من البيت فنعم، يا سيدا حاز لطفا له البرايا عبيد، أنت الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولكن جفاك فينا يزيد، هذه لها معنى، يحتمل أن المراد بذلك يزيد بن معاوية، والحروب بينه وبين الحسين معروفة، ويحتمل المراد أنه فعل مضارع من زاد. إذن ما هو القريب؟ أنه علم، لأن من عرف ما وقع بين الحسين واليزيد من الحروب يقول نعم الذي جفى حسين هو يزيد، لكن الشاعر أراد الفعل المضارع، أي أن جفاك يزيد فينا. نعم.
الطباع هو الجمع بين،
على كل حال التورية أنتم عرفتموها من قبل والحمد لله، أين مرت علينا؟ في الزاد في الفقه. نعم.
الطباق هو الجمع بين معنيين متقابلين، نحو قوله تعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. ولكن أكثر الناس
يعني مثلا من الجائز أن تكون العبارة وتحسبهم أيقاظا وليسوا أيقاظا، أليس كذلك؟ من الجائز، لكن الله عز وجل قال وهم رقود، لأن ذكر الشيء ومقابله يعطي الكلام حسنا. نعم.
ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا.
الشافعي قوله يعلمون لا يعلمون، وأفادنا المؤلف رحمه الله بذكر المثالين أن التقابل بين المعنيين سواء كان ذلك بمدلول اللفظ أو بالإثبات والنفي. وين مدلول اللفظ؟ أيقاظا وهم رقود، النفي كله إيجابي، كله إيجابي لكن متقابل في المعنى. لا يعلمون يعلمون، هذا إيش؟ تقابل في النفي والإثبات، تقابل في النفي والإثبات. نعم.
ومن الطباق المقابلة، وهي أن يؤتى بمعنيين أو أكثر ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب، نحو قوله تعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا.
هذه أبلغ، لأن هذا يؤتى بمعنيين فأكثر، والأول الطباق المحض أن يؤتى معنيين فقط. هنا فليضحكوا قليلا، ضحك وقلة، وليبكوا كثيرا، بكاء ضد بكاء ضد كثيرا. نعم.
مراعاة النظير هي جمع أمر وما يناسبه.
طيب، قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى، طباق ولا مقابلة؟ مقابلة، يعني معاني متعددة أتي بها ثم ذكر ما يقابلها. نعم.
مراعاة النظير هي جمع أمر وما يناسبه لا بالتضاد، كقوله والطل في سلك الغصون كلؤلؤ رطب يصافحه النسيم فيسقطه، والطير يقرأ والغدير صحيفة، والريح تكتب والغمام ينقطه.
الطل في سلك الغصون كلؤلؤ رطب يصافحه النسيم فيسقط، والطير يقرأ، والغدير صحيفة، والريح تكتب، والغمام ينقط. الطير يقرأ، الغدير صحيفة، الريح ايش؟ يكتب، ضد يقرأ. الغدير صحيفة، نعم، الغمام ينقط، هو ينقط الآن، تظن أنه ينقط القطرات، والمراد ينقط المكتوب، ينقط المكتوب. نعم.
الاستخدام هو ذكر اللفظ بمعنى وإرادة ضمير
وإعادة،
هو ذكر اللفظ بمعنى وإعادة ضمير عليه بمعنى آخر، أو إعادة الضميرين تريد بثانيهما غير ما أردته بأولهما الأول، نحو قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، أراد بالشهر الهلال، وبضميره الزمان المعلوم.
طيب، قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، هل الشهر باعتباره زمانا يشاهد؟ عجيب،
ما شاهد
زمن. فليصم نعم المراد بالشهر إذن الهلال، المراد بالشهر الهلال. فليصمه أي ليصم الهلال ولا ليصم الزمان؟ ليصم الزمان. فهنا عاد الضمير على غير المرجع في حسب الظاهر. نعم.
والثاني كقوله فسق الغضب والساكنين وإن هم شبه بين جواد
شبوه
فسق الغضى والساكنين وإن هم شبوه بين جوانه وضلوعه. الغضى شجر بالبادية، وضمير ساكنيه يعود إليه بمعنى مكانه، وضمير شبوه يعود إليه بمعنى نار بمعنى ناره.
الغضى تعرفونه شجر وحطب، شجر يقطع وييبس فيكون من أحسن ما يكون وقودا، والشعراء يضربون به الأمثال. وهنا يقول فسق الغضى والساكنيه، الساكن الغضى؟ الجواب لا، يعني الغضى شجر لا يسكن، إنما الذي يسكن هو محل أو مكان. طيب وإن هم شبوه، الضمير في شبوه يعود إلى الغضى لكن باعتبار آخر، أي شبوا نارا، وقال شب النار أي أوقدها. فهذا يسمونه الاستخدام. لماذا سمي استخداما؟ لأنك استخدمت الضمير في غير ما يرجع إليه عادة، فكأنك جعلته خادما تستخدمه. طيب ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه من هذا النوع. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، من الإنسان هنا؟ آدم. ثم جعلناه نطفة، يعود على الإنسان لكن مو على الإنسان الذي هو الأول، أي بني. فهذا أيضا فيه استخدام. والضابط ما ذكره المؤلف رحمه الله.
الجمع هو أن يجمع بين متعدد في حكم واحد، كقوله إن الشباب والفراغ واللذة مفسدة للمرء أي مفسدة.
نعم. إن الشباب والفراغ والجدة، ثلاث أشياء كلها داء إلا إذا وفق الإنسان واستعملها في نافع. الفراغ يعني عدم العمل، وتعرفون الإنسان إذا لم يكن له عمل ذهب ذهنه كل مذهب وصار يخبط خط عشواء. الجدة يعني الغنى، لأن الفقر يلجئ الإنسان إلى العمل، لكن إذا كان غنيا وكان شابا وكان فارغا مال الشغل هذا الفساد. ولهذا نجد أن أكثر المكذبين للرسل هم الأغنياء والكبراء. والغرض من هذا البيت تحذير الشاب الذي أغناه الله عز وجل وأفراغه عما يلهيه أن كمل، أن نضيع هذه الأوصاف أو الصفات الثلاث في غير فائدة. نعم.
التفريق هو أن يفرق بين شيئين من نوع واحد، كقوله ما نوال الغرام وقت ربيع، كنوال الأمير يوم سخاء، فنوال الأمير بدر
عين،
فنوال الأمير بدرة عين، ونوال الغرام قطرة ماء.
هذا من المبالغات الكاذبة. أليس كذلك؟
نعم.
يعني عطاء الأمير عنده أفضل من المطر النازل من السماء الذي سماه الله رزقا ينتفع به الآدمي والبهائم والأرض. لكن تعلمون أنه يقال أعذب الشعر إيش؟ أكذبه.
التقسيم هو إما استيفاء أقسام الشيء نحو قوله وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي.
طيب هذا فيه عيب البيت. ما هو؟ الحشم. نعم. لكن قسم الأشياء إلى تقسام يوم حاضر وأمس ماض ونعم وغدا ما تدري هل تدركه أو لا. نعم.
وإما ذكر متعدد وإرجاع مال كل إليه على التعيين كقوله ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان عير الحي والوتد على الخس مربوط برمته وإذا يمتد فلا يرثى له أحد.
صحيح. واضح؟ أي نعم. يقول ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان. وبينهما بقوله عير الحي والوتد. العير حمار والوتد بالأرض. الوتد بالأرض يربط به الحصان ويربط به الحمار ويربط به الإنسان ويربط به القرد ويربط به الخنزير وهو لا يتأوه ولا يتوجع ولا يحتج. دليل العير الحمار كل يركب وهو أيضا مربوط برمته أي بحبله. وذا يشج فلا يرثي له أحد. الوتد يجيها الصبي بالحصات ويضرب يتكسر ولا لا يتكسر ولا أحد يرثيه. وذاك مربوط برمته ولا أحد يرثي له. المهم هذا فيه تقسيم. وثم عاد مع التقسيم على كل واحد بوصفه اللائق به. ولهذا قال وإما ذكر متعدد وإرجاع مال كل إليه على التعيين. لأن ما المعلوم أن هذا على الخص مربوط برمته لا يمكن أن يراد به الوتد أبدا. نعم.
وإما ذكر أحوال الشيء مضافا إلى كل منهما ما يليق
منها
مضافا إلى كل منها ما يليق به كقوله سأطلب حقي بالقنا ومشايخ كأنهم من طول من سثموا مرتو
ملتأموا
كأنهم من طول من سأموا مرتو ثقال إذا لاقوا خفاف إذا دعوا كثير إذا شدوا قليل إذا عدوا.
طيب سأطلب حقي بالقنا يعني رماح ومشائخ كأنهم من طول ما التأموا مرجو، يعني ما لبسوا لامة الحرب. مرد لأن الشعر شعر اللحية حت وزال، ويجوز أن يكون ما التثموا من اللثام وهو تغطية بعض الوجه الأنف والفم، لكن أول أبلغ. ثقال إذا لاقوا، يعني لا يتزحزحون ولا يفرون إذا لاقوا العدو. خفاف إذا دعوا، إذا استنفروا لا يكونون من من قال الله فيهم ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذ ثاقلتم إلى الأرض، بل هم خفاف إذا دعوا. كثير إذا شدوا، قليل إذا عدوا، يعني إذا شدوا الحرب فهم قليل لشجاعتهم، فالواحد منهم يقتل 10 أو 20 أو 100، ولكنهم قليلون إذا عجبتهم لأنهم شجعان وشجاعتهم تكفي عن كثرة العدد. فأنت ترى الآن أن هذه الأوصاف عادت إلى شيئين، القنا والمشايخ، كل واحد عاد لهم ما يناسبه. نعم.
تأكيد المدح ما يشبه الذم ضربان، أحدهما أن يستثني من صفة ذم منفية صفة مدح على تقدير دخولها فيها، على دخولها فيها،
على تقدير دخوله فيها، دخولها فيها،
دخولها ودخولها،
دخولها
أن يستثني من صفة ذم منفية صفة مدح على تقدير دخولها فيها، كقوله ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب.
إذا قال ولا عيب فيهم غير، وش تتوقع؟ ذم ولا مدح؟ ذم، لكن قال غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، جاء صفة مدح، والسيوف معروفة والفلول يعني متكسرة من قراع الكتائب، كتائب الرؤوس التي توضع على الرأس. هل هذا عيب؟ لا، بل هذا من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم. إذن المدح بما يشبه الذم أن يؤتى بصفة عيب منفية ثم يؤتى بعدها بصفة مدح مثبتة. لو قال هذا الناظم إن هؤلاء في سيوفهم فلول من قراع الكتائب، هذا لا صفة مدح لا شك، لكن أيها أبلغ؟ وقوله ولا عيب فيهم إلا كذا، نعم هذه أبلغ. ومثالها قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أن ابن جميل منع الزكاة، قال ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. الإنسان يتوقع ما ينقم ابن جميل إلا إيش؟ بسبب الدم، لكن يأتي إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وهذا وصف يقتضي أن يؤدي الزكاة وأن لا يمتنع منها. ومثله قوله تعالى وما نقموا منهم إيش إلا أن يؤمنوا بالله العظيم، نعم العزيز الحميد. نعم.
ثانيهما أن يثبت لشيء صفة مدح ويؤتى بعدها بأداة استثناء تليها صفة مدح أخرى، كقوله كفة كملت أوصافه غير أنه جواد فما يبقي على المال باقيا.
هذا قريب من الأول من حيث المعنى، يثبت الشيء صفة مدح ويؤتى بعدها بأداة استثناء تليها صفة مدح أخرى. مثاله فتى كملت أوصافه غير أنه، وش توقعون؟ صفة دم، لكنه أتى بصفة مدح. جواد فما يبقي على المال باقي. وتقول مثلا فتى كثير العطاء غير أنه شجاع، هذا تكن من شبه الذم، لأنه يتوقع المخاطب إذا قلت كثير العطاء فلان كثير العطاء يتوقع غير أنه إيش فيه، مثلا حمق فيه كذا في كذا، يتوقع صفة ذم. لكن تأتي صفة مدح فيكون هذا من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم. إذن لتأكيد المدح بما يشبه الذم صورتان: الصورة الأولى أن يأتي بصفة عيب منفية، ونفي العيب في الواقع إثبات الكمال، ثم يليها بعد ذلك صفة مدح. والثانية أن يؤتى بصفة مدح مثبتة، ثم يؤتى بعدها بأداة استثناء يليها صفة مدح أخرى، فهذه أيضا من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم. نعم.
حسن التعليل، وهو أن يدعى لوصف علة غير حقيقية فيها، علة غير حقيقية فيها غرابة، كقوله لو لم تكن نية الجوزاء خدمته لما رأيت عليها عقد من تطيق.
الآن الجوزاء تعرفونه، وش الجوزاء؟ ها؟ ايش؟ نعم، اي نوع من نفهم معروفة، سليم يعرفها الظاهر. ما هي؟ اي نعم، واحد عن معضي واحد عن معضي. نعم، اي نعم. هذا يقول لولا أن الجوزة تريد أن تخدمه ما رأيت عليه هذا العقد، عقد ذات النطاق، عقد منتطق. هل هذا صحيح أو لا؟ عجيب يا جماعة، غير صحيح لا شك. الجوزة خلق الله على هذا الصفة، لكن هو ادعى أنها صارت على هذا الوجه من أجل خدمة ممدوح. هذا يسمونه حسن التعليل، والحقيقة أنه كذب التعليل، كذب التعليل. ما من قال هذا؟ لكن كما قلت لكم الشعراء نعم يتبعهم الغاوون. نعم.
ائتلاف اللفظ مع المعنى هو أن تكون الألفاظ موافقة للمعاني، فتختار الألفاظ الجزلة والعبارات الشديدة للفخر والحماسة، والكلمات الرقيقة والعبارات اللينة للغزل، نحو قوله.
انتبهوا، يعني الآن هذا من المحسنات أن يكون اللفظ مطابقا للمعنى، فحينما تتكلم عن الحماسة وعن الشجاعة تأتي بوصف النساء، لا تأتي بوصف الحماسة والحرب والإقدام والكر والفر. وعندما تريد أن تتحدث حديث المتغزل تأتي بالألفاظ المناسبة. هذا أيضا لا شك أنه من البديع ومن المحسنات. نعم.
إذا
فيه نعم
نحو قوله إذا ما غضبنا غضبة مضرية
مضرية
إذا ما
مضرية
إذا ما غضبنا غضبة
إذا ما غضبنا
إذا ما غضبنا غضبة مضرية إذا ما غضبنا غضبة غضبة مضرية
مضرية من مضر يعني تعرف مضر؟
إيه نعم.
طيب
إذا ما غضبنا غضبة
مضرية
إذا ما غضبنا غضبة مضرية هتكنا حجاب الشمس أو قطر الدمع وإذا ما أعرنا سيدا
إذا ما أعرنا
سيدا من قبيلة ذرى من ضرر
ذرى
من ذر صلى علينا وسلم.
نعم هذا أيضا حماس يعني قلنا غضبتنا قوية إذا غضبنا الغضبة المضرية وهم من أشرف قبائل العرب هتكنا حجاب الشمس أو قطر الدم وهذا يعني جدا عظيم. وكذلك أيضا إذا ما أعرنا سيدا من قبيلة ذرى من بر صلى علينا وسلم أي جعلنا يعني حتى الخطبة إذا أعرناهم ذرى المنبر فإنهم يخضعون لنا يصلون ويسلمون. وقوله
لم يطل ليلي ولكن لم أنم ونفى عني الكرى طيف ألم ونفى عني الكرى طيف ألم.
وش المعنى؟ المعنى أن هذا الرجل قام يفكر في محبوبته نعم والليل لم يطل عليه. لماذا؟ لأن الإنسان إذا فكر فيما يحب مضى عليه الليل بسرعة حتى لو لم ينم كل الليل. فيقول الليل لم يطل ولكني ما نمت. ولماذا لم ينم؟ نفى عنه الكرى أي النوم طيف ألم.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل
مع جواز أن يراد بالحقيقة أن نجاده الذي يتحلى به إيش طوي رفيع العماد كناية عن إيش عن أنه سيد قوم. ولهذا رفع عماد خيمته ليعرف بذلك فيقصد مع أنه يجوز أن يكون المتكلم أراد إيش أراد الحقيقة أنه حقيقة خيمته رفيعة. كثير الرماد يراد به الكرم يراد به الكرم لأن الكريم يكثره القصاد والقصاد يحتاجون إلى طعام كثير والطعام الكثير يحتاج إلى طبخ والطبخ يحتاج إلى حطب والحطب يكون رمادا. فإذا قيل فلان كثير الرماد فهو كان عن إيش عن كرم لأنه يبدو على كثرة الضيفان كثرة الطعام كثرة الإيقاد فهذا كان عن الكرم مع أنه يجوز أن يكون المراد حقيقة كثرة الرماد لأن في ذلك الوقت ما عندهم غاز. فإذا أراد أن نحول كثير الرماد إلى الغاز إيش نقول إيش
كثير
ذباب الغاز ها
كثير
صرف الغاز يعني يصرف الغاز كثير. طيب أيها كثير أنابيب الغاز ثانيا كثير صرف الغاز أو كبير ها لا نقول الغاز في الغاز الآن في شيء صغير أوعية صغيرة للغاز ها؟ وفي أيضا أوعى كبيرة كبيرة ها؟ خزنة نعم. على كل حال عبر بما شئت، المهم عبر تعبيرا يكون دليلا على كرم. طيب مع أن كثرة الرماد ربما يكون فيه الجص، تعرفون الجص؟ الجص نعم، هذا لابد أن يوقد عليه، يعني يؤخذ من الأرض ثم يوقد عليه حتى يكون صالحا للاستعمال. وأصحاب المجاص كثير الرماد، فهل إذا قلنا فلان كثير الرماد من أصحاب المجاص العمال ذولا هل نقول إن هذا يدل على كرمهم؟ لا، لكن على كل حال السياق يعين. نعم.
والثاني كناية يكون المثني عنه فيها نسبة، نحو المجد بين ثوبيه والكرم تحت ردائه، تريد نسبة المجد والكرم إليه.
معلوم أن المجد بين ثوبين ليس هو المعنى الذي يسمى المجد يكون بين الثوبين، لكن هذا الرجل موصوف بأنه ذو مجد، وجسمه بين ثوبين ولا لا؟ نعم بين ثوبين، جسمه بين ثوبين. نقول هذا كناية عن المجد بين ثوبين، كناية عن قوته وشجاعته. وكذلك الكرم تحت رجائه كناية عن إيش؟ عن كرمه، عن كرمه. تسمى هذه الكناية نسبة، وهي كما قال المؤلف تختلف عن المجاز بأنه قد يراد بها المعنى الحقيقي. لكن لو قال قائل هل يمكن أن يكون المجد الحقيقي اللي هو المعنى بين جنبي؟ نقول ما دام المجد وصف لموصوف والموصوف بين جنبي صح أن يقال إن المجد نفسه بين جنبي، لأن الصفة معنى في الموصوف. نعم.
والثالث كناية يكون المنهي يكون المكني عنه فيها غير صفة ولا نسبة، كقوله الضاربين بكل أبيض محدم والطاعنين مجامع الأضغان، فإنه كنا بمجامع الأضغان عن القلوب.
نعم، مجامع الأضغان، مجامع الحب، مجامع البغضاء، ما هي؟ القلوب هي محل هذا. فهنا يقول يمدحهم، يقول الضاربين بكل أبيض محدم يعني السيوف، والطاعنين مجامع الأضغان يعني الرماح، يطعنون بها مجامع الأضغان. ومجامع الأضغان هي القلوب، لأن الضغن والحقد والكراهة والمحبة كلها محلها القلب. نعم.
والكناية إن كثرت فيها الوسائط سميت تلويحا، نحو هو كثير الرماد أي كريم، فإن كثرة الرماد تستلزم كثرة الإحراق، وكثرة الإحراق تستلزم كثرة الطبخ والخبز، وكثرتهما تستلزم كثرة الآكلين، وهي تستلزم كثرة الضيفان، وكثرة الضيفان تستلزم الكرم.
كم من لازم؟ نعم، إذا كثرت اللوازم نعم فهي تلميح، تلميح ضد التصريح. لو قلت فلان كريم تبع هذا كله، لكن يعني الكناية تعتبر من باب تجميل اللفظ وتشوف النفس لها، فإنك تجد الفرق بين قولك فلان كثير الرماد وفلان كريم، أي أشد في تهييج النفس؟ أيهما؟ الأول بلا شك. وإن
قلت وخفيت سميت رمزا، نحو هو سمين، هو سمين رخو أي غني بليد،
أي غبي، غبي.
وإن قلت وخفيت سميت رمزا، نحو هو سمين رخو أي غبي بليد.
سمين رخو، كل واحد يمس نفسه. نعم، لكن الله ان شاء الله ما فيكم سمين الرخاء. ها؟ ما في الرخاء، ما ندري، لكن السمن
كثير.
لا ما في السمن، هو اللي ما فيها الان. الرخاوه قد يكون فيكم احد رخو، فاذا قيل فلان سمين الرخو هذا يخفى، يعني ان يراد به انه غبي بليد، خفي جدا. نعم، ولكن ايش، لكن القرينه وسياق الكلام يدل على هذا. طيب فلان طويل الرقبه، يعني عن الغباوة والبلادة. نعم، ولهذا قال بعض البلاغيين في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه حين أراد أن يصوم عدي، وقرأ قول الله تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، جعل عقالين، والعقال هو الحبل الذي تشد به يد الناقة، جعل عقالين واحد أسود واحد، وجعل يأكل حتى بان الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وهذا لا يكون إلا بعد ارتفاع النهار، يعني بعد ارتفاع الإصفار. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له: إن وسادك لعريض، إن وسادك لعريض. عرض الوسادة يدل على طول الرقبة. قالوا: فالرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين له أنه بليد، لأنه إذا طالت الرقبة بعد الرأس عن القلب فتطول المسافة فيكون بليدا. لكن هذا أجزم جزما أن الرسول لم يرده، لا، ولهذا قال: إن وسادك لعريض، أن وسع الخيط الأبيض والأسود من عرض الأفق، إذا كان هذا الذي فهمه. أما أن الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يعرض ببلادة الرجل فهذا مستحيل، لكن هكذا البلاغيون كل واحد يؤول النصوص لما يريد. ولا يخاف أن أحد منكم إن كان طويل الرقبة، إن شاء الله تعالى كل على ذكاء وفطنة. أين؟
وإن قلت فيها الوسائط أو لم تكن ووضحت سميت إماء
ووضحت
سميت إماء وإشارة، نحو: أو ما رأيت المجد ألقى رحله في آل طلحة ثم لم يتحول، كناية عن كونهم أمجادا.
طيب هذا البيت هل هو كناية نسبة ولا شنو؟ كناية نسبة، مثل المجد بين ثوبين.
وهناك نوع من الكناية يعتمد في فهمه على السياق يسمى تعريضا، وهو إمالة الكلام إلى عرض أي ناحية، كقولك: لشخص يضر الناس خير الناس من ينفعهم.
هذا التعريض لا يصرح لكن يدل على هذا، على المعنى. ومنه قوله تعالى عن قوم مريم حين جاءت تحمل عيسى عليه السلام، قالوا لها: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. يريدون أن يقولوا إنها بغي، ولكن من أين جاء البغى؟ أبوها ليس امرأة سوء وأمها ليست بغية، فكيف جاء هذا التعريض؟ يقول بعض العلماء إنه أشد وقعا من التصريف، أشد من التصريف، وجعلوا منه قوله تعالى وقوله تعالى عن ابن آدم: إنما يتقبل الله من المتقين. يعرض بأن أخاه هابيل، بأن أخاه قابيل ليس متقيا، واختلف العلماء في مسألة، وهي هل يحد الإنسان حد القذف إذا عرض بأن تخاصم مع شخص وقال أنا الحمد لله أنا لست أتتبع البغايا، يقول عن نفسه، يقول لخصمه الحمد لله أنا لا أتتبع البغايا، فهل يحد هذا القائل حد القذف لأن قوله هذا يعني يعرض بأن صاحبه يتبع البغايا؟ اختلفوا بها هل يعز هل يحد أو لا، فمن العلماء من قال لا يحد لأنه لم يصرح، ومنهم من قال بل يحد لأن التعريض أحيانا يكون أشد من التصريح. طيب، وهذا أيضا يخاطب شخصا قد آذى الناس وضرهم فيقول له خير الناس من ينفعهم، عندما تسمع هذا الكلام هذا الكلام ما في شيء، لكن هو يعرض بأن صاحبه لا ينفع الناس. اي نعم. نعم انت الحمد لله علم المعاني وايش والبيان، بقي علم البديع. علم البديع بالحقيقه هو عباره عن اصلاح اللفظ فقط، ما له علاقه بالمعنى، انما اصلاح اللفظ سجع او غير سجع، نظم او نثر او ما اشبه ذلك. وياتي ان شاء الله تعالى في الليالي المقبله، لاننا سنقرا الفقه ان شاء الله تعالى. ما عليك يا علي؟ نعم. أو ناخذ أسئلة؟ ما الفرق بين الكناية والمجاز؟ ما الفرق بين الكناية والمجاز؟ لا، ما الفرق؟ ما أريد أن تعرف. أنه في الكناية الحقيقية مراد، أن يكون المعنى الحقيقي مرادا، والمجاز
لا يجوز أن يكون المعنى الحقيقي مرادا.
نعم، لو قلت مثلا رأيت أسد يحمل حقيبة، لا يمكن أن تريد بالأسد الحيوان المفترس، لكن الكناية يجوز. إذا قلت ورفيع العماد يعني أن خيمته رفيعة، تريد أنه سيد قومه، هذه كناية، يجوز أن تريد أنه حقيقة رفيع العماد. واضح؟ أي نعم. نقرأ علم البديع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق الحمد وأوفاه، وصلى الله وسلم على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: علم البديع. البديع علم يعرف به وجوه تحسين الكلام المطابق لمقتضى الحال، وهذه الوجوه ما
ولذلك سمي بديعا، لأن أصل الإبداع الإحسان، إحسان الشيء إبداع له، فسمي البديع فعيل بمعنى ايه؟
مفعل.
لا، بمعنى مفعول يعني مبدع، فهو محسن. فعلم البديع وتحسين الألفاظ، بعد أن عرفنا علم البيان علم المعاني وهو يتعلق بالمعاني والألفاظ، نعود الآن إلى علم البديع، وهو أن نبدع في التعبير. ولذلك علم يعرف به وجوه تحسين الكلام المطابق لمقتضى الحال، ومعلوم أن الكلام لا يكون بليغا إلا إذا كان مطابقا لمقتضى الحال. نعم.
وهذه الوجوه ما يرجع منها إلى تحسين
منها ما يرجع هذا الصوت منها ما يرجع
والناس أعد وهذه الوجوه
ما يرجع منها إلى تحسين المعنى يسمى بالمحسنات المعنوية. وما يرجع منها إلى تحسين اللفظ يسمى بالمحسنات اللفظية.
إذا صار في محسنات لفظية محسنات معنوية. أي نعم.
محسنات معنوية. التورية أن يذكر لفظ له معنيان قريب وقريب يتبادر فهمه من الكلام، وبعيد هو المراد بالإفادة لقرينة خفية، نحو وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. أراد بقوله جرحتم معناه البعيد وهو ارتكاب الذنوب، وكقوله يا سيدا حاز رفا له البرايا عبيد، أنت الحسين ولكن جفاك فينا يزيد. معنى يزيد القريب أنه علم، ومعناه
علم.
معنى يزيد القريب أنه علم.
معنى
يزيد القريب أنه علم، ومعناه البعيد المقصود أنه فعل مضارع من زاد.
نعم. الآن الكريمة هو الذي يتوفاكم بالليل ولا ما جرحتم منها، قد ينازع في كلام المؤلف أنها أن فيها تورية، لأن الجرح بمعنى الكسر لغة عربية وليس فيه تورية، كما قال الله تعالى وما علمتم من الجوارح، يعني الكواسر، وما علمتم من الجوارح المكلبين. أما ما ذكره من البيت فنعم، يا سيدا حاز لطفا له البرايا عبيد، أنت الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولكن جفاك فينا يزيد. هذه لها معنى، يحتمل أن المراد بذلك يزيد بن معاوية، والحروب بينه وبين الحسين معروفة، ويحتمل المراد أنه فعل مضارع من زاد. إذن ما هو القريب؟ أنه علم، لأن من عرف ما وقع بين الحسين واليزيد من الحروب يقول نعم الذي جفى حسين هو يزيد، لكن الشاعر أراد الفعل المضارع، أي أن جفاك يزيد فينا. نعم.
الطباع هو الجمع
على كل حال. التورية أنتم عرفتموها من قبل والحمد لله. أين مرت علينا؟ في الزاد في الفقه. أي نعم.
الطباع هو الجمع بين معنيين متقابلين، نحو قوله تعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ولكن أكثر الناس
لا يعني مثلا من الجائز أن تكون العبارة وتحسبهم أيقاظا وليسوا أيقاظا، أليس كذلك؟ من الجائز، لكن الله عز وجل قال وهم رقود، لأن ذكر الشيء ومقابله يعطي الكلام حسنا. نعم.
ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا.
الشافعي قوله يعلمون لا يعلمون، وأفادنا المؤلف رحمه الله بذكر المثالين أن التقابل بين المعنيين سواء كان ذلك بمدلول اللفظ أو بالإثبات والنفي. وين مدلول اللفظ؟ أيقاظا وهم رقود، النفي كله إيجابي، كله إيجابي، لكن متقابل في المعنى. لا يعلمون يعلمون، هذا إيش؟ تقابل في النفي والإثبات، تقابل في النفي والإثبات. نعم.
ومن الطباق المقابلة، وهي أن يؤتى بمعنيين أو أكثر ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب، نحو قوله تعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا.
هذه أبلغ، لأن هذا يؤتى بمعنيين فأكثر، والأول الطباق المحض، أن يؤتى معنيين فقط. هنا فليضحكوا قليلا، ضحك وقلة وليبكوا كثيرا بكاء ضد بكاء ضد كثيرا. نعم.
مراعاة النظير هي جمع أمر وما يناسبه. لا
طيب قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. طباق ولا مقابلة؟ مقابلة، يعني معاني متعددة أتي بها ثم ذكر ما يقابلها. نعم.
مراعاة النظير هي جمع أمر وما يناسبه لا بالتضاد، كقوله والطل في سلك الغصون كلؤلؤ رطب يسافحه يصافحه النسيم فيسقطه، والطير يقرأ والغدير صحيفة والريح تكتب والغمام ينقطه.
الطل في سلك الغصون كلؤلؤ رطب يصافحه النسيم فيسقط، والطير يقرأ والغدير صحيفة والريح تكتب والغمام ينقط. الطير يقرأ، الغدير صحيفة، الريح ايش يكتب ضد يقرأ، الغدير صحيفة نعم الغمام ينقط. هو ينقط الآن، تظن أنه ينقط القطرات والمراد ينقط المكتوب، ينقط المكتوب. نعم.
الاستخدام هو ذكر اللفظ بمعنى وإرادة ضمير
وإعادة.
هو ذكر اللفظ بمعنى وإعادة ضمير عليه بمعنى آخر، أو إعادة الضميرين تريد بثانيهما غير ما أردته بأولهما الأول، نحو قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، أراد بالشهر الهلال وبضميره الزمان المعلوم.
الزمان النصب.
وبضميره الزمان المعلوم.
الزمان بالنصب.
وبضميره الزمان المعلوم.
طيب قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، هل الشهر باعتباره زمانا يشاهد؟ عجيب،
ما
شاهد زمن. فليصم، نعم المراد بالشهر إذن الهلال، المراد بالشهر الهلال. فليصمه أي ليصم الهلال ولا ليصم الزمن؟ ليصم الزمن. فهنا عاد الضمير على غير المرجع في حسب الظاهر. نعم.
والثاني كقوله فسق الغضا والساكنين وإن هم شبهوا بين جواد
شبوه
فسق الغضا والساكنين وإن هم شبوه بين جوانه وضلوعه. الغضا شجر بالبادية، وضمير ساكنيه يعود إليه بمعنى مكانه، وضمير شبوه يعود إليه بمعنى نار بمعنى ناره.
الغضا تعرفونه، شجر وحطب، شجر يقطع وييبس فيكون من أحسن ما يكون وقودا، والشعراء يضربون به الأمثال. وهنا يقول فسق الغضا والساكنيه، الساكن الغضا؟ الجواب لا، يعني الغضا شجر لا يسكن، إنما الذي يسكن هو محل أو مكان. طيب وإن هم شبوه، الضمير في شبوه يعود إلى الغضا لكن باعتبار آخر، أي شبوا نارا، وقال شب النار أي أوقدها. هذا يسمونه الاستخدام. لماذا سمي استخداما؟ لأنك استخدمت الضمير في غير ما يرجع إليه عادة، فكأنك جعلته خادما تستخدمه. طيب، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه من هذا النوع. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، من الإنسان هنا؟ آدم. ثم جعلناه نطفة، يعود على الإنسان لكن مو على الإنسان الذي هو الأول، أي بني، فهذا أيضا فيه استخدام. والضابط ما ذكره المؤلف رحمه الله.
الجمع هو أن يجمع بين متعدد في حكم واحد، كقوله إن الشباب والفراغ والإذا مفسدة للمرء أي مفسدة.
نعم، إن الشباب والفراغ والجدة، ثلاث أشياء كلها داء، إلا إذا وفق الإنسان واستعملها في نافع. الفراغ يعني عدم العمل، وتعرفون الإنسان إذا لم يكن له عمل ذهب ذهنه كل مذهب وصار يخبط خط عشواء. الجدة يعني الغنى، لأن الفقر يلجئ الإنسان إلى العمل، لكن إذا كان غنيا وكان شابا وكان فارغا مال الشغل هذا الفساد. ولهذا نجد أن أكثر المكذبين للرسل هم الأغنياء والكبراء. والغرض من هذا البيت تحذير الشاب الذي أغناه الله عز وجل وأفراغه عما يلهيه أن كمل، أن نضيع هذه الأوصاف أو الصفات الثلاث في غير فائدة. نعم.
التفريق هو أن يفرق بين شيئين من نوع واحد، كقوله ما نوال الغمام وقت ربيع كنوال الأمير يوم سخاء، فنوال الأمير بدر
عين.
نوال الأمير بدرة عين ونوال الغمام قطرة ماء.
هذا من المبالغات الكاذبة، أليس كذلك؟
لا.
يعني عطاء الأمير عنده أفضل من المطر النازل من السماء الذي سماه الله رزقا ينتفع به الآدمي والبهائم والأرض. لكن تعلمون أنه يقال أعذب الشعري إيش؟ أكذبه. إيه نعم.
التقسيم هو إما استيفاء أقسام الشيء نحو قوله وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي.
طيب، هذا فيه عيب البيت، ما هو؟ الحشو. نعم، لكنه قسم الأشياء إلى التقسام، يوم حاضر وأمس الماضي ونعم وغدا ما تدري هل تدركه أو لا. نعم.
وإما ذكر متعدد وإرجاع مال كل إليه على التعيين، كقوله ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان عير الحي والوتد على الخس مربوط برمته، وإذا يشج فلا يرثى له أحد.
صحيح، واضح؟ أي نعم. يقول ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلة، وبينهما بقوله عير الحي والوتد. العير حمار، والوتد الوتد بالأرض. الوتد بالأرض يربط به الحصان، ويربط به الحمار، ويربط به الإنسان، ويربط به القرد، ويربط به الخنزير، وهو لا يتأوه ولا يتوجع ولا يحتج. دليل العير الحمار كل يركب، وهو أيضا مربوط برمته أي بحبله. وذا مهب وإذا يشج، وذا يشج فلا يرثي له أحد. الوتد يجيها الصبيب الحصاد ويضرب، تكسر ولا لا؟ يتكسر ولا أحد يثيله، ولا أحد يثيله. وذاك مربوطا برمته ولا أحد يثيله. المهم أن هذا فيه تقسيم، وثم عاد مع التقسيم كل على كل واحد بوصفه اللائق به. ولهذا قال وإما ذكر متعدد وإرجاع مال كل إليه على التعيين، لأن ما المعلوم أن هذا على الخصم مربوط برمته لا يمكن أن يراد به الوتد أبدا. نعم.
وإما ذكر أحوال الشيء مضافا إلى كل منهما ما يليق
منها
مضافا إلى كل منها ما يليق به، كقوله سأفرض حقي بالقنا ومشايخ كأنهم من طول من سثموا
كأنهم
من طول من سثموا مردوا.
نلتأموا
مثالي الهمزة
نلتأموا
كأنهم من طول من سأموا مردوا. ثقال إذا لاقوا، خفاف إذا دعوا، كثير إذا شدوا، قليل إذا عدوا.
طيب سأطلب حقي في القنا يعني الرماح، ومشائخ كأنهم من طول ما التأموا مردوا يعني ما لبسوا لامة الحرب. مرد لأن الشعر شعر اللحية حت وزال، ويجوز أن يكون ما التثموا من اللثام وهو تغطية بعض الوجه الأنف والفم، لكن أول أبلغ. ثقال إذا لاقوا يعني لا يتزحزحون ولا يفرون إذا لاقوا العدو. خفاف إذا دعوا إذا استنفروا لا يكونون من قال الله فيهم ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، بل هم خفاف إذا دعوا. كثير إذا شدوا، قليل إذا عدوا يعني إذا شدوا الحرب فهم قليل لشجاعتنا، فالواحد منهم يقتل 10 أو 20 أو 100 ولكنهم قليلون إذا عجدتهم لأنهم شجعان وشجاعتهم تكفي عن كثرة العدد. فأنت ترى الآن أن هذه الأوصاف عادت إلى شيئين القنا والمشايخ، كل واحد عاد له ما يناسبه. نعم.
تأكيد المدح ما يشبه الذم ضربان، أحدهما أن يستثني من صفة ذم منفية صفة مدح على تقدير دخولها
فيها
على دخولها فيها
على تقدير دخوله فيها دخولها فيها
دخولها
دخولها
أن يستثني من صفة ذم منفية صفة مدح على تقدير دخولها فيها، كقوله ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب.
إذا قال ولا عيب فيهم غير، وش تتوقع؟ ذم ولا مدح؟ ذم. لكن قال غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، جاء صفة مدح، والسيوف معروفة والفلول يعني متكسرة من قراع الكتائب، كتائب الرؤوس التي توضع على الرأس. هل هذا عيب؟ ها؟ لا، بل هذا من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم. إذن المدح بما يشبه الذم أن يؤتى بصفة عيب منفية ثم يؤتى بعدها بصفة مدح مثبتة. لو قال هذا الناظم إن هؤلاء في سيوفهم فلول من قراع الكتائب، هذا لا صفة مدح لا شك، لكن أيها أبلغ؟ وقوله ولا عيب فيهم إلا كذا. نعم هذه أبلغ. ومثالها قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أن ابن جميل منع الزكاة، قال ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. الإنسان يتوقع ما ينقم ابن جميل إلا إيش؟ بسبب الدم. لكن يأتي إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وهذا وصف يقتضي أن يؤدي الزكاة وأن لا يمتنع منها. ومثله قوله تعالى وما نقموا منهم إيش؟ إلا أن يؤمنوا بالله العظيم. نعم العزيز الحميد. نعم.
ثانيهما أن يثبت لشيء صفة مدح ويؤتى بعدها بأداة استثناء تليها صفة مدح أخرى، كقوله فتن كملت أوصافه غير أنه جواد فما يبكي على المال باقيا.
هذا قريب من الأول من حيث المعنى، يثبت لشيء صفة مدح ويؤتى بعدها بأداة استثناء تليها صفة مدح أخرى. مثاله فتى كملت أوصافه غير أنه، وش توقعون؟ صفة دم، لكنه أتى بصفة مدح، جواد فما يبقي على المال باقي. وتقول مثلا فتى كثير العطاء غير أنه شجاع، هذا تأكيد المدح ما يشبه الذم، لأنه يتوقع المخاطب إذا قلت كثير العطاء فلان كثير العطاء يتوقع غير أنه إيش فيه مثلا حمق في كذا في كذا، يتوقع صفة ذم، لكن تأتي صفة مدح فيكون هذا من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم. إذن لتأكيد المدح بما يشبه الذم صورتان: الصورة الأولى أن يأتي بصفة عيب منفية، ونفي العيب في الواقع إثبات الكمال، ثم يليها بعد ذلك صفة مدح. والثانية أن يؤتى بصفة مدح مثبتة ثم يؤتى بعدها بأداة استثناء يليها صفة مدح أخرى، فهذه أيضا من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم. نعم.
حسن التعليل وهو أن يدعى لوصف علة غير حقيقية فيها غرابة، كقوله لو لم تكن نية الجوزاء خدمته لما رأيت عليها عقد منطقه.
الآن الجوزة تعرفونه وش الجوزة ها؟ إيش؟ نعم أي نوع من نفهم معروفة سليم يعرفها الظاهر ها ما هي اي نعم واحد عن بعض واحد عن بعض نعم اي نعم هذا يقول لولا ان الجوزة تريد ان تخدمه ما رأيت عليه هذا العقد عقد ذات النطاق عقد منتطق هل هذا صحيح اولا عجيب يا جماعة
غير
صحيح لا شك الجوزة خلق الله على الصفة لكن هو ادعى انها صارت على هذا الوجه من اجل خدمة ممدوح هذا يسمونه حسن التعليل والحقيقة انه كذب التعليل كذب التعليل ما من قال هذا لكن كما قلت لك الشعراء نعم يتبعهم الغوي نعم
ائتلاف اللفظ مع المعنى هو أن تكون الألفاظ موافقة للمعاني فتختار الألفاظ الجزلة والعبارات الشريدة للفخر والحماسة والكلمات الرقيقة والعبارات اللينة للغزل نحو قوله
انتبهوا يعني الآن هذا من المحسنات أن يكون اللفظ مطابقا للمعنى فحينما تتكلم عن الحماسة وعن الشجاعة تأتي بوصف النساء ها؟ لا تأتي بوصف الحماسة والحرب والإقدام والكر والفر وعندما تريد أن تتحدث حديث المتغزل تأتي بالألفاظ المناسبة هذا أيضا لا شك أنه من البديع ومن المحسنات نعم
نحو قوله إذا ما غضبنا غضبة مضرية
مضرية
إذا ما
مضرية
إذا ما غضبنا غضبة
إذا ما غضبنا
إذا ما غضبنا غضبة مضرية إذا ما غضبنا غضبة مضرية
مضرية من مضر يعني تعرف مضر؟
أين؟
طيب
إذا ما غضبنا غضبة
مضرية
إذا ما غضبنا غضبة مضرية هتكنا حجاب الشمس أو قطر الدم وإذا ما أعرنا
سيدا
سيدا من قبيلة ذرى من بري صلى علينا وسلم
نعم هذا أيضا حماس يعني قلنا غضبتنا قوية إذا غضبنا الغضبة المضرية وهم من أشرف قبائل العرب هتكنا حجاب الشمس أو قطر الدم وهذا يعني جدا عظيم وكذلك أيضا إذا ما أعرنا سيدا من قبيلة ذرى منبر صلى علينا وسلم أي دعا لنا يعني حتى الخطبة إذا أعرناهم ذرى المنبر فإنهم يخضعون لنا يصلون ويسلمون وقوله
لم يطل ليلي ولكن لم أنم ونفى عني الكرى طيف ألم
طيف ألم
ونفى عني الكرى طيف ألم
وش المعنى المعنى هذا الرجل قام يفكر في محبوبته نعم والليل لم يطل عليه لماذا
لأن الإنسان إذا فكر فيما يحب مضى عليه الليل بسرعة حتى لو لم ينم كل الليل، ويقول الليل لم يطل ولكن ما نمت، ولماذا لم ينم؟ نفع عنه الكرى أي النوم طيف ألم.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل.